إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة بني قريظة، وهذه الرواية اللي سنسوقها اليوم بعون الله تعالى أصلها عند الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. يقول ابن إسحاق رحمه الله: فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل من كمل سرد الحديث أذكركم باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انفضت الأحزاب قريش وغطفان أمره الله سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى بني قريظة بسبب نقضهم للعهد، فحاصرهم حصارا طويلا، استمر على رأي كثير من العلماء 25 يوما، حتى أخيرا قرروا النزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا صرت أحداث كثيرة بال 25 يوم، منها أنه أول شيء كانوا رافضين النزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا من يفوضه أن يعاملهم كما عامل بني النضير، فرفض عليه الصلاة والسلام إلا ينزل على حكمه إن هو يقرر مصيرهم. آخر شيء لما اشتد الحصار وما عندهم شيء، لا أكل ولا شرب ولا شيء، قرروا آخر شيء ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ماذا جرى؟ نزلت رجالهم، طبعا نسائهم وأولادهم، نزلوا جميعا من الحصون، والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معهم متجمهرون، ونزلوا حتى يحكم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع الرواية. يقول ابن إسحاق: فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله، إنهم كانوا موالين دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. ما معنى هالكلام؟ تعلمون إخوة الإسلام أن الأنصار أهل المدينة يسمون الأنصار لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على قبيلة، يتشكلوا من قبيلتين كبيرتين، قبيلة الخزرج قبيلة الأوس. الخزرج كانت أكبر وأكثر عددا من الأوس، بس هما كانتا قبيلتين كبيرتين، الأوس والخزرج، وكلا القبيلتين أسلمتا وناصرتا النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سموا الأنصار. ولكن قبل إسلامهم كانوا في عداء شديد، عداوات شديدة بينهم، بين الأوس والخزرج، كانت بينهم حروب أفنت كثيرا من زعمائهم. طيب هؤلاء الأوس والخزرج كانوا أيضا اليهود يسكنون بجوارهم، ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كانوا يسكنون بجوار العرب في المدينة نفسها، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت تنشب الحروب بين الأوس والخزرج، ما كان موقف اليهود؟ ماذا كان موقفهم؟ ما كانوا يقفون مثلا جماعة مجتمعين ضد الأوس أو ضد الخزرج؟ أبدا، كان عندهم مخطط حتى لا يقتلوا، فكان جماعة منهم يؤيدون الأوس وجماعة يؤيدون الخزرج. لك إذا صار شيء على هؤلاء، هؤلاء جماعتنا بيحمونا مش فعولنا، وإذا هؤلاء غلبوا هؤلاء مش فعولنا. فكانت بنو قريظة، للآن احنا بصدد الحديث عنهم، كانوا حلفاء وأصدقاء للأوس، وكذا بنو النضير. أما بنو قينقاع اللي حكينا عنهم أول شيء، اللي أول شيء أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بإجلائهم من المدينة بسبب نقدهم للعهد، هؤلاء كانوا حلفاء الخزرج. لذلك لما نزلت بنو قريظة من الحصون، الأوسي اللي كانوا يرون هؤلاء كانوا أصدقائهم في الجاهلية، كثير منهم من الأوس حنوا إليهم، حنوا إليهم، فركضوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فتواثبت الأوس، ركضوا ركض. شو بدهم؟ قالوا يا رسول الله إنهم كانوا موالينا دون الخزرج، هؤلاء كانوا أصدقائنا في الجاهلية بخلاف الخزرج، ما كانوا أصدقاء الخزرج، كانوا موالينا لألنا، أصدقائنا حلفائنا، كانوا يقاتلون معنا جنبا إلى جنب ضد الخزرج. طيب شو بتكون؟ قالوا وقد فعلت في موالي إخواننا من الخزرج ما قد علمت. وأنت لما بنوا قينقاع أيضا يهود نزلوا على حكمك، يا أول شيء حكينا عنهم، ماذا فعلت بهم؟ عفوت عنهم. وهؤلاء بنو قينقاع كانوا حلفاء إخواننا الخزرج، فاليهود حلفائهم لما نزلوا على حكمك عفوت عنهم، فالآن نتوقع منك أن تعفو عن بني قريظة كما عفوت عن بني قينقاع، كما عفوت عن بني قينقاع إكراما للخزرج، فتعفو الآن عن بني قريظة إكراما لنا نحن الأوس. هذا معنى حديثهم. قالوا يا رسول الله إنهم كانوا موالينا أي حلفائنا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، يعني بني قينقاع. ماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم يا معشر الأوس، ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ نعطيكم اللي بدكم إياه، خلي واحد منكم هو اللي يقرر الحكم فيه مش أنا. ألا ترضون أن يحكم فيهم أي في بني قريظة رجل منكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، هذا اللي بدنا إياه، هذا اللي بدنا إياه. فقال فذلك إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال له خلاص سيدكم هو سعد بن معاذ سيد الأوس، هو اللي يقرر الحكم، هو سيدكم، ما بس واحد منكم سيدكم. قال الحكم لسعد بن معاذ، رضوا جميعا، هو سيدهم، سيد الأوس. طيب أين كان سعد في هذه الأثناء؟ يقول، تقول الرواية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، وكانت تداوي الجرحى. تذكرون أن سعد رضي الله عنه في غزوة الخندق أثناء الحصار أصيب برمح في شريانه في ذراعه، فلذلك صار جريحا مخطر، كان مخطرا، كان النبي كواه عليه الصلاة والسلام، كواه حتى يقطع الدم، كان دم يسيل بغزارة. وين حطوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ حطوا بخيمة في المسجد النبوي حتى النبي يطلع عليه كل شوي يشوفه. وكانت الخيمة فيها امرأة تشرف عليه تداوي الجرحى اسمها رفيدة، كانت مسؤولة عن مداواة الجرحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصب له خيمة في المسجد النبوي بقرب حجرته الشريفة عليه الصلاة والسلام حتى كل شوي يشأشئ عليه ويشوف شو وضعه، لأن كان وضعه في خطر. طيب الآن نحن، الآن النبي عليه الصلاة والسلام واقف أمام حصن بني قريظة هو والصحابة من المهاجرين والأنصار، ونزل اليهود وناطرين الحكم فيهم. وين سعد بن معاذ؟ بالمسجد النبوي، بعيد حوالي 7 كيلومتر أو أقل، يعني أن كانوا بني قريظة أطراف المدينة، المسجد في وسط المدينة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لجماعته من الأوس، قال لهم روحوا جيبوا لي سعد حتى يحكم فيهم، الحكم بده يكون هنا قدام كل الناس. سعد بيحمل، هلا بنشوف، يعني بيحمل جسديا. يقول، نتابع الرواية، يقول لما ذكرنا أن سعد كان في الخيمة، تتابع الرواية يقول فذهب إليه قومه، لم يقول فلما حكمه في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطأوا له بوسادة، وكان رجلا جسيما جميلا. الأوسيون من الأنصار ذهبوا إلى المسجد النبوي ويقولوا يا سعد اطلع، بدك تمشي عند النبي عليه الصلاة والسلام، بدك تحكم في بني قريظة، النبي ولاك الحكم فيهم عليه الصلاة والسلام. طبعا ما فيمشي جريح، ماذا فعل؟ جابوا له حمار. طيب ليش حمار مثلا مش خيل ولا إبل؟ لأنه مريض. الحمار يمشي شوي شوي على مهله، وما بسك وطأوا له بوسادة حطوا تحته مخده. لماذا؟ حتى ما يتعب، لأنه كان جريحا. وطأوا له بوسادة، وكان رجلا جسيما كمان، كان جسمه مليان من شان ما يتعب بالسير. ومشوا معه من المسجد النبوي إلى حصن بني قريظة حيث ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. في الرواية تقول: ثم أقبلوا معه وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. شوف الأوسيون يروحوا عنده، هن وماشيين معه بالطريق بده شيء أقل شيء ساعة، شو عم بيقولوا له؟ اسمه لقب أبا كنية أبو عمر. قل: يا أبا عمر الله يرضى عليك، إذا وصلت عند اليهود عند النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: بدنا نعفي عنهم، اكتفي عنهم، ما تنسوا الحلفان بالجاهلية، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك لك الحكم إليك إلا مشان العفو. قالوا: يا أبا عمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولاك فيهم ولم يولك، وإن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم، أي مشان تعفو عنهم. يقول: فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. كل شوي كل ضيتان: يا سعد اوعى تنسى، يا أبا عمرو اوعى تنسى، العفو العفو العفو. لما كتروا عليه الحديث هو مريض رضي الله عنه، شو قال لهم؟ قال كلمة بالأول ما عم يجاوبهم شيء، يقول: بدك تعفو؟ ساكت. تعفو ساكت. لما كتروا عليه كل الطريق عم يحكوا معه، لجوا عليه، قال هالكلمة: قال: أنا لسعد ابن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. لأن أنا ليه خاصة اقترب أجلي أني أقول الحق، لا أخاف في الله لومة لائم. بس ما بين هو شو الحق اللي بده يقوله، شو بده يقول، شو الحكم، ما بين، بس قال هالكلمة. ماذا جرى بعدها؟ يقول: فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشال، فنعى إليهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه. واحد من الأوسيين اللي ماشي مع سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمع هالكلمة فهم أنه سعد يريد أن يقتلهم، هي معنى كلمته، فتركوا وراح إلى قومه، لأنه هو من بني عبد الأشل. الأوس ما كانوا كمان بطن واحد، بطون، قبيلة واحدة بس بطون. كان سعد من بني عبد الأشل، فهذا الرجال ترك سعد، ترك سعدان ومن معه من الأوسيين، وراح إلى أصل القبيلة، كانت تسكن شوي بعيدة عن المسجد النبوي بس ما باتجاه بني قريظة باتجاه آخر. رجع إليهم وعملهم: يا جماعة بني قريظة سيقتلون كلهم. شو عرفك؟ قالوا: هكذا فهمت من سعد عن كلمته التي سمع منها. نتابع الرواية، يقول: فلما انتهى سعد إلى رسول الله والمسلمين قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فقالت المهاجرون من قريش: إنما أراد الأنصار. وقالت الأنصار: بل عما رسول الله عليه وسلم مسلمين. لما وصل سعد والأوسيون معه إلى حيث النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، طبعا بنو قريظة موجودين أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمين: يقول: قوموا إلى سيدكم، قوموا إليه. هلأ الصحابة اختلفوا أنه نحن من أمي، نحن المهاجرين من قريش، ما هو سيدنا؟ إنما يقصد الأنصار أهل المدينة سيدهم. فقام إليه الأنصار فقط، لأن المهاجرين ظنوا أن منهم مقصودين بهالأمر. قال: قوموا إلى سيدكم، قصد عليه الأنصار، هيك فهمت المهاجرون رضي الله عنهم. فقام إليه الأنصار، استقبلوه قبل ما يوصل عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فقاموا إليه، ماذا قالوا له؟ فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك حتى تحكم فيه. قالوا لي يا أبا عمرو الرسول عليه السلام موجود شاهد، قال لك أنت اللي تحكم في بني قريظة لأن كانوا مواليك في الجاهلية أي حلفائك، أنت تحكم فيهم، الحكم لك. الآن بس انتبهوا للمشهد، الآن الأنصار هنا أمام سعد بن معاذ والمهاجرون بعد شوي، والنبي مع المهاجرين ويقف عليه الصلاة والسلام. فلما سمع سعد هالكلمة أمام في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وجه خطابه أول شيء لجماعته من الأنصار بعدين للمهاجرين. ماذا قال لما قالوا إن رسول الله ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم؟ ماذا قال؟ بلش بالأنصار، قال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت. قال لجماعته من الأنصار اللي إجوا استقبلوه، قالهم تقولوا الحكم إلي، تعطوني عهد الله إني إذا حكمت شو ما حكمت بتقبلوا، مش أنتوا بدكم شيء وأنا بحكم شيء تاني تقولوا ما بدنا، تعطوني عهد الله؟ قالوا نعم نعم. ثم التفت إلى الجهة الثانية، يقول ثم التفت إلى الجهة الأخرى في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضا عنه إجلالا له. بعد ما سمع نعم من الأنصار التفت للمهاجرين وقال نفس الكلام، عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت، بس لم يتطلع في عيني النبي عليه السلام إجلالا له. يعني لما التفت للمهاجرين ما اطلع في عين النبي، ليش؟ يعني ما رأى حلوة أنه يا رسول الله بتعطيني العهد أن الحكم أنا ما حكم، ما ليست من الأدب مع النبي عليه السلام. لذلك لم ينظر إلى النبي إنما نظر إلى المهاجرين. في الرواية يقول معرضا عن رسول الله عليه السلام، أعرض عن إجلالا له، هيبة للنبي عليه السلام واحتراما له وتعظيما له. فقال لهم عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكم، مين أجابه؟ أجابه النبي، قال نعم أنا بعطيك العهد اللي بتحكمه أنا بمشي فيه. فقال رضي الله عنه، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسفى الذراري والنساء. قال الحكم تسمعوه، الرجال البالغين يقتلون كلهم، الأطفال والنساء توزع السبايا على المسلمين تقسم، والأموال بيوتهم أموالهم ذهبهم خزائنهم توزع على المسلمين. هذا الحكم، هذا حكمي. فماذا قال له النبي عليه السلام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. قال له حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. قال له هذا الحكم الذي يحبه الله، وهذا الحكم الذي يرتضيه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، وفيها فوائد كثيرة بس بذكر فائدتين أو ثلاثة بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كوموا إلى سيدكم، كثير ناس حرفوا لفظ هذا الحديث، فشو قالوا؟ قالوا كوموا لسيدكم. فصار إذا كنا مثلا في مجلس بيدخل واحد الكل بيوقف، كان ليش لتوقفوا؟ ما النبي قال عليه الصلاة والسلام للصحابة قال كوموا لسيدكم، أي وقفوا له احترام، له احترام. من قال لهم لا، النبي ما قال كوموا لسيدكم، قال كوموا إلى سيدكم. تقول شو الفرق بين لسيدكم إلى سيدكم؟ فرق كبير باللغة العربية، فرق كبير. كوموا لسيدكم أي وقفوا له احتراما له، أما كوموا إليه أي كوموا فاذهبوا إليه، روحوا لعنده بيكون في شغلة. تقول طيب إذا أنت تقصد كوموا إليه أي اذهبوا لعنده، شو الشغلة اللي كان النبي بدو إياه عليه الصلاة والسلام؟ منقول بيّنتها رواية أخرى رواها الإمام أحمد وحسن إسنادها الحافظ بن حجر يقول عليه السلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قالوا قوموا يا أنصار لسيدكم، كان مريض وجريح ما فينزل لوحده، قوموا احملوه ونزلوه شوي شوي. فما كان يقصد عليه الصلاة والسلام أنه قوموا وقفوله هيك احترام له، ما قصد هذا عليه الصلاة والسلام، ولا هذا الحديث يدل عليه. ولفظ رواية البخاري قوموا إلى سيدكم، أما أنك تقف للإنسان هكذا أول ما يدخل احتراما له، ما هي السنة في ذلك؟ اسمعوا السنة، السنة اللي رواها الإمام الترمذي وصحها الشيخ الألباني عن أنس رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد أحب إليهم أي إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. يقول أنس كان الصحابة أحب شيء عندهم هو النبي عليه السلام، ومع هيك لما كان يدخل ما كان أحد يقف إكراما له أبدا. ليش؟ بلك لأنه كان يكره ذلك. يعني الظاهر مرة عملوها وقفوا فقال لهم عدوا، ففهموا أنه ما بيحب هذا التعظيم للأشخاص عليه السلام، حتى لا يبالغوا فيه فيعبدوه كما فعلت النصارى. لذلك اليوم الناس هذه صار ذلك الإسلام، الناس تركت السنن ومشوا على العادات. اليوم بيدخل واحد منكون مثلا جالسين على الطاولات، بيدخل واحد الكل بيوقف، شو بيعمل الإنسان الملتزم؟ يعني انتبهوا، هذه مسألة أيضا مهمة. العلماء قالوا الوقوف هذا مكروه، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي مهم، انتبهوا له يا أخي الإسلام، هذا الفقه بيقول يا عمي هذا مكروه، ولكن إذا كان عادة الناس هكذا، إذا كانت الناس تقف عادة متعود وهذا فات ولا الكل وقف إلا أنت لأنك سلف في موقفك، فما بيفهم أنك ماشي على الحديث، شو بيفهم؟ بيقول هذا بيكرهني، هذا ما بيحترمني، هذا بيحتقرني. فقال شيخ الإسلام إذا رأيت أنه كان من عادة الناس أن يقفوا له من باب الاحترام، وأنت تجلس لوحدك فهذا يزيد العداء والعداوة بينك وبينه، قال فالأصلح أن تقف له، الأصلح أن تقف له، خاصة إذا ما كان عارف أنه هذه السنة. يقول لأن ليش يقول ابن تيمية الأفضل تقف له؟ نخالف السنة كرماله؟ لا، بلك لأن إصلاح ذات البين وإزالة الشحناء والبغضاء أولى من فعل هذا المكروه. يعني أنت عم تعمل مكروه بس العداوة بينك وبينه اللي ستنشب هذه حرام، فيجوز ارتكاب أدنى المفسدتين لتجنب أكبرهما. هذا فقه العلماء، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام انتبهوا لها، فائدة مهمة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه الأوسيون بالذات كانوا يريدون العفو عن بني قريظة، ويعلم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كان يحب أن يقتلوا، الحكم اللي يرتضيه الله عز وجل يحبه أن يقتلوا، بس الأوس كانوا يميلون للعفو عنهم بسبب العلاقات القديمة بينهم وبينهم. طيب ليش النبي أعطاهم الحكم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم أنتوا حكموا، طيب خلاص واحد منكم يحكم، مع أنه يعلم أنه كان أغلب الظن أنه سوف يحكمون بالعفو الذي ما كان يحبه الله لليهود في هذه الساعة. من أي باب يا أخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا من نفسه إلا بأمر الله عز وجل. يقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي لما أعطاهم الأمر أنه أنت حكموا فيهم واحد منكم يحكم، من باب تأليف القلوب، تأليف القلوب. نتصور لو النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان بده يعفو عنهم، معلش ليش تصور انه هؤلاء النبي بيقول لا بدي اقتلهم فينفروا من الإسلام ويبغضون النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقول لك طيب انت هؤلاء يهود وهوليك يهود، هوليك جماعة الخزرج اخواننا الخزرج قالوا لك عفو عنهم كرمالنا، فات عنهم كرمالهم، نحن عم نقول لك عفو عنهم كرمالنا، ما بتعفي عنهم كرمالنا، ليش عم تفضل انت لكان؟ فينفرون من الاسلام، ينفرون من النبي عليه الصلاه والسلام، فهذه المفسده عظيمه. لذلك تاليفا لقلوبهم قال لهم انا خلاص انتوا احكموا، انتوا احكموا. تأليفا للقلوب. لذلك مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في رجل تعرفونه عدو للإسلام اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر يستأذن النبي بقتله، قال له خليني أتلوه. النبي قال له لا صبر نافع عنه، نصبر نصبر نصبر. قال له لأنه معه جماعة بيتعصبوا له بيحبوه، إذا الآن قتلناه بيكفروا، الآن عم بيصلوا يا أخي بيكفروا. بعد فترة طويلة هؤلاء زاد الإيمان في قلوبهم، هؤلاء اللي كانوا بيتعصبوا لعبد الله زادوا إيمانا. فالنبي جاب عمر رضي الله عنه، شو قال له؟ قال له يا عمر لو أني قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتله. قال له لما كنت تقول لي اقتل عبد الله بن أبي بن سلول لو قتلته يومها كانت عصب له جماعة من قومه بيحبوه، الآن زادوا إيمانا. هلأ اليوم لو قلت لهم، لو قلت بدي اقتله هن جماعته بيقتلوه، لأن الإيمان زاد في قلوبهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حالة الضعف عند أصحابه الأوس، كان عندهم بعض الضعف، إنه هل جماعتنا وأحبابنا بدك تقتلهم؟ تركهم، بلك بكرة بيزيد الإيمان في قلوبهم، يصيروا هن بيتمنوا قتلهم. هذا من باب تأليف القلوب. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا أخوة الإسلام، لا أحد يظن أنه والله طيب الأوس كانوا بدهم العفو عن بني قريظة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد قتلهم، كان يحب قتلهم. ما تقولوا والله هؤلاء أرحم من النبي عليه الصلاة والسلام أشد رأفة، أبدا، لأنهم ما كانوا من منطلق الرأفة والرحمة، ما في أحد أرحم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان أحد أرحم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أن يقتلوا. لماذا؟ لما كانوا في جواره معاهدين عاهدهم عليه الصلاة والسلام، دخل مدينة عمل بينه وبينهم عهد، وكان عليه الصلاة والسلام يوفي لهم بعهدهم، كان عهد نسميه الآن مجاورة، أنه يا جماعة أنتم منطقتكم نحن منطقتنا، وكان في عهد بسموه أيضا اليوم دفاع مشترك، بمعنى إذا صار هجوم على المدينة أنتم بتدافعوا عنها ونحن مندافع عنها كل واحد من جهته. وكان عليه الصلاة والسلام يمنع أحدا يعتدي عليهم قبل ما ينقضوا العهد. في الحديث رواه البخاري في الصحيح يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها لمن مسيرة 40 عاما. هذا وإن كان كافر يهودي كافر، بس اللي بيقتله لا يدخل الجنة ولا بيشم ريح الجنة. كان يقول هذا لأصحابه لمحافظة على اليهود وعلى دمائهم، لأنهم كانوا محافظين على العهد، ما كان يتمنى قتلهم ولا موتهم، بل كان ينهى الصحابة عن الاعتداء عليهم ويهددهم. ولكن لما نقضوا العهد، لما نقضوا العهد ما بس نقضوا، أنه كان الاتفاقية أنه إذا هجم الكفار على المدينة هن بيدافعوا عنها، ما دافعوا عن المدينة، ما بس ما دافعوا، هن اللي راحوا أغروا الكفار، أغروا قريشا وغطفان وأقنعوهم يهجموا على المدينة، ينقضوا العهد مضاعفا. ولما إجوا هؤلاء قالوا نحن معكم، أنتم بتهجموا من فوق نحن من تحت، نحن نأتي من خلال النساء والأطفال نغدر بالنسائهم وأطفالهم. لذلك هنا أحب النبي أن يقتل لأنهم غدارون، هم ما في رحمة. أما الأنصار الأوسيون اللي كان بدهم العفو ليس من باب أنه عندهم رحمة أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان لأن كان علاقات مودة بينهم وبين هؤلاء في الجاهلية، علاقات لا يقيم لها الإسلام وزنا. لذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بموقف سعد بن معاذ، لأنه هذه العلاقات الجاهلية ما أثرت فيه، ما أثرت فيه، إنما مثل ما بيقولوا غالب على قلبه ومودته لهم وأمر بقتلهم. وهذا مقتضى الإيمان. يقول تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أي واحد يعلن الإيمان ويرى جماعة يحاربون الله ورسوله لا يمكن يكون له في قلبه مودة لهم أبدا ما دام مؤمنا صادق الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون وينصرون، من حاد الله ورسوله، أي خالف أمر الله ورسوله وحارب الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كانوا من أقرب الأقربين. هذا اللي كان يحبه النبي عليه السلام من الصحابي، يصيروا مستوى واحد في الوقوف صفا واحدا ضد الأعداء، ما يكون الناس بدها تعفو عنهم والناس بدها تقتلهم. لذلك هذه الفائدة يا إخوة الإسلام لها أثر كبير في حياتنا. اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه نجد أكبر ضياع المسلمين وضياع حقوقهم ودمائهم بسبب أن علاقات المسلمين مع الآخرين ما من بني على أمر الله ورسوله. الصداقات اللي نبنيها والعداوات اللي نبنيها ليست وفق الكتاب والسنة، إنما وفق المصالح والأهواء والشخصيات، الأشياء الشخصية الذاتية. وبعطيك بس بعض الأمثلة بس حتى نفهم المراد من هذه السيرة. لأن لما تجد بعض المسلمين يكره إسرائيل، ما رأيك بإسرائيل؟ لك إسرائيل عدو الله، عدو الله والرسول، أعداء، موقفي منهم العداوة إلى يوم الدين. تبلاش تبلاش لك يعني قتلوا المسلمين وشردوهم وهجروهم واحتلوا بلادنا، احتلوا فلسطين، إن هذه عداوة لله، أنا عدوتي لله. الحمد لله جزاك الله خير، وهذا موقفنا. طيب شو رأيك من إيران؟ موقفك مع إيران؟ لك لا، إيران صديقة، صديقة. طيب إذا كان صديقة ليش؟ نقول ما هي كذلك، إيران قتلت المسلمين وشردتهم وأخرجتهم من بيوتهم، بل فعلت أكثر من إسرائيل بهم. فإذا كانت عداوتك الأولى لله فهذه يجب أن تكون بينك وبينهم عداوة لله. إذا كان عداية اليهود والإسرائيليين بسبب أنه قتلوا وشردوا، هؤلاء قتلوا وشردوا، لماذا لا تعاديهم؟ لماذا تصادقهم وتصافيهم؟ لأنه في مصاريبة ومصاري. معناتها ما كانت علاقتك مع الناس لله، علاقتك للمصالح. اليهود عاديتهم ليس لله، والإيرانيين صافيتهم ليس لله. الإسرائيل لو عدوك مصاري كانت بتصادقهم. لذلك هذه العلاقات لم تبنى لله. من أجل هذا ضاعت الحقوق. شو صرنا نشوف؟ صرنا نشوف المسلمين والعياذ بالله جماعة ضد يرون هذه الدولة عدوة، وجماعة من المسلمين يرونها صديقة. طيب يا أخي إذا كان عليك أنت ترى لأمر الله ويرى بأمر الله، معناته هذا يجب يكون إما عدو ما صديق. بس ما معقول يكون عندك عدو وعنده صديق، أمر الله واحد. معناته أنتم تتخبطون في علاقاتكم بسبب أنه تمشوا على الأهواء والمصالح، وهذا اللي ضيع الأمة. صارت طاقة الأمة ضد بعضها البعض، ضد بعضها البعض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمون وهم يد على من سواهم، يعني المسلمين يد مجتمعة ضد الآخرين، مش نصير ضد بعضنا. هذا مثل أول، ومثل ثاني وأخير أختم به. الآن قلنا أنه سبب أنه علاقاتنا عم تبنى مع الآخرين ليس على أمر الكتاب والسنة، عم تضيع حقوقنا. الآن في لبنان سمعنا امبارح بعض الإرهاصات أنه بدها تطلع الحكومة وتشكلت الحكومة، وشفنا مين رئيس الوزارة، أهم شيء وزير الداخلية أهم شيء نتطلع إليه، لأن هذا اللي بده يحكم بالسجون وما السجون وكذا. فطلع واحد كما يقال أنه كان يميل لحزب الله وللنظام السوري، وإلى كما قيل يعني أنه هذا والعياذ بالله يميل للنظام السوري ويميل لحزب الله ويميل للعونيين. طلعوا الآن جماعة السنة، جماعتنا السياسيين، وبلشوا شفتوا، شفتوا يا مسلمين، شفتوا يا مشيخ، هال جايينكم، هال الأعداء جايينكم اسم السنة. شوفوا شو يعملوا بالسنة، يا غيرة السنة، يا غيرة الدين، يا غيرة الدين، شو بدكم تعملوا؟ قلنا لهم طيب لما أنتوا كنتوا بالحكم، لما أنتوا كنتوا بالحكم، أنتوا السنة، لما كنتوا بالحكم شو عملتوا؟ شو عملتوا؟ من اللي حط الشباب بالسجون؟ غيركم. من اللي حط الشباب بالسجون؟ غيركم. من اللي فكر عكار وطرابلس؟ غيركم. من اللي عطى المشاريع كلها للبترون وجونيا وبيروت؟ غيركم. لما أنتم المشكلة لما توصلوا على الحكم ما عم تخدموا السنة، عم تبطشوا بالسنة أكثر من الآخرين. وما بس عم تبطشوا بالسنة، وإذا سألناكم ليش بتقول لي ليش بدنا نصير الوطنية، بدنا نصير إن إحنا عنا العيش المشترك. إيه لما تكونوا أصدقاء للعونيين ولحزب الله حينئذ بتضيعوا حقوق السنة، ولما بيزعلوكم يكحشوكم بتصيروا بتقولوا يا غيرة السنة وين حقوق السنة وضعت حقوق السنة. طيب لو رجعتوا على الحكم يكون ترجعوا أصدقاء لهم وتبتشوا فينا من جديد. ما هكذا ستبنى الأمور، ما هكتبنى الأمور إن لسنا راضين عن هذا العهد ولا اللي قبله ولا اللي قبل قبله. نقول يجب علاقاتنا تبنى على أمر الله ورسوله، ما بس هذا خطاب للسياسيين، حتى المسلمين، حتى الحركات الإسلامية، حتى الجماعات الإسلامية اللي انتخبوا نزلوا بالانتخابات حالفوا العونيين. بأي حق بأي دين بأي آية أو حديث تحالفون العونيين؟ وكانوا من قديم يعلنون عداوتهم لأهل السنة. إذا لم تبنى علاقاتنا يا إخوة الإسلام، صداقات أو عداوات، على الكتاب والسنة ستضيع حقوقنا وضاعت حقوقنا. للأسف صرنا أيتاما، ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. لا بالحكومة صار يعين الحكومة العونيين والشيعة بعينوا لنا الوزراء السنة، ما في شيء. شعائر الدين ميتة، كل ما في بالبلد فقر وتفقير وتهميش وتجويع، وما في مشاريع وما في فرص عمل. كل هذا بسبب الكل ماشي على هواه وعلى السياسة بتبقوه على مصالحهم الشخصية ومصالح الحزب ومصالح الجماعة. ما حد عم ينظر إلى أمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله فيه مصلحة الأمة. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.